أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأدلة المحرزة: أولا الدليل الشرعي، ثانيا الدليل العقلي. تقسيم البحث في الأدلة المحرزة: يعتمد الفقيه في عملية الاستنباط على عناصر مشتركة تسمى بالأدلة المحرزة كما تقدم، وهي إما أدلة قطعية بعد سطرين أو بعد سطر، وإما أدلة ظنية. الأدلة تقسم إلى قسمين، هذا راح يصير الحكي الآن إعادة لما سبق من باب تذكيركم بالمطالب، وإن كان هو مختصر أنا أعيد مرة ثانية ما أخذنا سابقا عن الأدلة القطعية والأدلة الظنية من باب التذكير كخلاصة لما أخذنا سابقا. فالسيد الشهيد هنا يقدم فهرسة للأدلة المحرزة، وقد قسم سابقا أنه عندنا الأدلة تنقسم إلى أدلة قطعية وأدلة ظنية معتبرة وإلى الأصول العملية، ثم بين على منهج مسلك قبح العقاب بلا بيان، وعلى مسلك حق الطاعة مع الفروقات السابقة، وكان هناك إشكال على مسلك قبح العقاب أنهم يعملون بالظن حتى لو كان حجة، مع أن نظريتهم تقول بأنه لا يمكن الاعتماد على الظن. الآن السيد الشهيد هنا كما أنه قسمنا الأدلة إلى أدلة قطعية وأدلة ظنية، أيضا يمكن تقسيم الأدلة بتقسيم آخر، نقسم الأدلة إلى أدلة شرعية وأدلة عقلية، والتقسيمات ممكن كما أخذنا في علم المنطق أنه يمكن التقسيم باعتبارات مختلفة لوجود ثمرة. فالتقسيم الأول على أساس الإحراز وعدم الإحراز نقسم إلى أدلة قطعية وأدلة ظنية، ومن حيث أنها شرعية أو عقلية راح ينقسم إلى قسمين: شرعية وعقلية. طبعا حركة الأصولي كما مر سابقا أن حركة الأصولي تتناسب مع حركة الفقيه، كما أن الفقيه هذه عادة لما سبق، كما أن الفقيه يبحث أولا بالأدلة القطعية، أو يبدأ البحث عن الأدلة القطعية ثم عن الأدلة الظنية المعتبرة، ثم ينتقل إلى الأصول العملية. بنفس الطريقة أيضا الأصولي سوف يتحرك إلى أن يصل أخيرا إلى بحث التعارف. في الأدلة المحرزة الفقيه سوف يعتمد على هذه الأدلة المحرزة، وتقسم إلى قسمين: الأدلة القطعية والأمارات، والتقسيم الآخر هو الأدلة الشرعية والأدلة العقلية. أدلة شرعية وردت من الشرع، والأدلة العقلية ما يحكم بها العقل. نأتي إلى الدليل القطعي. الدليل القطعي هو الدليل الذي يؤدي إلى القطع واليقين بالحكم، فيكون عندي حكم واقعي، أو على الأقل القاطع يعتقد بأن الحكم الذي وصل إليه هو الحكم الواقعي، مثل الأخبار المتواترة تعطي يقين. إذا عندك خبر متواتر، الخبر المتواتر يعطينا يقين بالحكم. عندك رواية وردت من 100 راوي، ما معقول أنهم كلهم مشتبهين، خاصة إذا ما كان بينهم لقاءات، وخاصة إذا كان في كل طبقة مع الإمام الأول عليه السلام قالوا هذه الرواية، الإمام الثاني مجموعة أيضا قالوا هذه الرواية، ما يشك في مثل هذا الخبر المتواتر، أو مثل الآيات التي تكون صريحة ونص في الحكم، مثلا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، الآية تقول حرمت يعني بمعنى الحرام، مو أنهاكم عن أكل الميتة. لو كان عندي أنهاكم نقول أن النهي يدل ظاهرا على الحرمة، أما هنا عندي حرمت عليكم الميتة، فالآية نص في تحريم أكل الميتة نص، لأن ما عندك شك. فمثل هذه الآية تعتبر دليلا قطعيا على حرمة أكل الميتة. وإذا قطعنا فالقطع بنفسه حجة، فإذا قطعنا بأن الآية نص في تحريم الميتة عندي قطع، والقطع حجة بذاته، ولا نحتاج إلى جعل من الشارع لهذه الحجية، حجية القطع، وإنما الحجية ثابتة للقطع لأنها لازم كما قالوا على مس قبح العقاب بلا بيان، أو أنه ثابتة للقطع، فهنا ما أحتاج إلى دليل خارجي لإثبات حجية القطع. فإذا قطع الشخص فهنا هذا القطع يكون حجة. ما معنى حجية القطع؟ ما معنى الحجية؟ جانبين، تنجيز وتعذير. فإذا القطع بالتكليف يكون منجزا للتكليف، والقطع بعدم التكليف يكون معذرا للمكلف. الدليل الظني هو الدليل الذي يعطي ظنا بالحكم الشرعي، وهذا الظن إما أن يعطيه الشارع الحجية أو لا يعطيه الحجية. فإذا الشارع أعطى الدليل الظني الحجية، هذا الدليل الظني أسميه أمارة، وإذا لم يعطيه الحجية فهذا الدليل الظني لا يمكن الاعتماد عليه. لنفرض القياس، هل الشارع أعطى القياس الحجية؟ نقول لا، لم يعطيه الحجية، لأنه لابد من إثبات الحجية، فإذا القياس لا يعتمد عليه في استنباط الحكم الشرعي. بل أكثر من ذلك، القياس عندنا روايات تقول بعدم حجيته، مثل الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال ولم يبن دين الإسلام على القياس. في الرواية الأخرى فدعوا الرأي والقياس فإن دين الله لم يوضع على القياس. من الروايات أيضا عن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة، ولا يصاب إلا بالتسليم، فمن سلم لنا سلم، ومن اهتدى بنا هدي، ومن دان بالقياس والرأي هلك. فنشوف أن القياس مع الرأي، لأنه مصداق من مصادق الرأي. فمثل القياس إذا لا يمكن الاعتماد عليه، حتى لو لم نقل بوجود هذه الروايات، فالأصل أن الدليل الظني لم يأتي دليل قطعي على حجيته، يعني نشك في حجيته، فالأصل عدم الحجية. مثال الحجية خبر الثقة، وخبر الثقة يعطينا ظنا بالحكم، لكن الشارع يأتي ويقول اعتمدوا على خبر الثقة، ولابد من وجود دليل قطعي على حجية الدليل الظني، لأنه إذا قلنا بأن الدليل الظني ثبتت حجيته بالدليل الظني رح يلزم الدور أو التسلسل، فأحتاج إلى دليل قطعي لإثبات حجية الدليل الظني. إذن نحتاج دائما إلى أدلة قطعية، فالأدلة القطعية بنفسها تكون حجة لذاتها بذاتها، وأما الأدلة الظنية فنحتاج إلى أدلة قطعية على حجيتها. فإذن الدليل القطعي إما يكون موجودا بنفسه وإما أن يكون أو يعطي الحجية لدليل ظني، فلا، دائما أحتاج إلى وجود القطع إما بشكل مباشر أو بواسطة، فأحتاج إلى الدليل القطعي. أقسام الدليل المحرز في علم الفقه، سواء كان قطعيا أم ظنيا معتبرا، من حيث الكشف سوف يكون عندي أدلة قطعية وإما عندي أدلة ظنية ناقصة ويتممها الشارع. والتقسيم الآخر قلنا دليل شرعي ودليل عقلي، فنأتي أولا إلى الدليل الشرعي. الدليل الشرعي هو كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي. الدليل الشرعي هو الدليل الذي يصدر من الشارع ويدل على الحكم الشرعي، كان حكما شرعيا تكليفيا أو وضعيا. فإذا كان كذلك، الدليل الشرعي سوف يشمل الكتاب الكريم والسنة الشريفة. الكتاب والسنة من الأدلة الشرعية لأنها صادرة من الشارع، والسنة شاملة لقول المعصوم وفعله وتقريره، والمعصوم يتمثل في رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وسيدة نساء العالمين عليها السلام. تدخل أيضا يمكن الاستدلال بأقوالها. فإذا الكتاب الكريم وكلام المعصومين عليهم السلام من الأدلة الشرعية. وهنا سمينا الدليل دليل شرعي لأنه ينتسب إلى الشارع، فمصدره الشرع لا العقل. إذا كان عقل راح يصير دليل عقلي. نأخذ بعض الأمثلة اللي مرت علينا في الحلقة الأولى. مثال المقدمة الصغرى، كلمة حي صيغة أمر، وهذه تأتي من الرواية أو من الآية الكريمة، فالآية والرواية تكون في علم الفقه. المقدمة الكبرى، كل صيغة أمر ظاهرها الوجوب، وهذا نأتي به نأخذه من علم الأصول، فتكون النتيجة أن كلمة حي ظاهرها الوجوب، وهذا هو الحكم الشرعي. فإذا كان عندي المقدمة الصغرى من علم الفقه وهي الآية المعينة، عندي المقدمة الكبرى قاعدة أصولية، فالنتيجة تكون حكما شرعيا، وهو أن كلمة حي ظاهرها الوجوب. فهنا المقدمة الصغرى دليل شرعي، والكبرى أيضا كبرى شرعية، والنتيجة تكون حكم شرعي. الدليل العقلي هو كل قضية يدركها العقل ويمكن الاستدلال بها على الحكم الشرعي، وإن كانت المقدمة أو قضية عقلية لكن النتيجة نتيجة شرعية. وهذه القضية التي يدركها العقل تكون عبارة عن ملازمة عقلية بين شيئين، فعندك الملزوم العقل يكتشف اللازم لوجود الملازمة بين الطرفين، وهذا ما يسمى بالملازمات العقلية. يعني عندي شيء لازم للشيء آخر، فإذا عرفت الأول ينتقل الذهن إلى الثاني. مثل القاعدة التي تقول، نقول مثل قاعدة الحسن والقبح العقليين، أيضا يمكن اكتشاف بعض الأحكام الشرعية، هل الكذب حرام أو ليس بحرام، لأنه قبيح عقلا فيكون حرام من حيث الشرع، طبعا بالعقل بالدليل العقلي القطعي لابد يكون عندنا. فكل ما يحسنه العقل القطعي يحسنه الشرع. هذه الجملة دائما، ما يحسنه العقل يحسنه الشرع، نعم، ولكن العقل القطعي لا العقل الظني، يعني الدليل العقلي القطعي. فهنا توجد ملازمة عقلية بين الشيئين، فإذا وجد الأول وهو الملزوم تنتقل إلى الثاني وهو اللازم. المثال العرفي: عندنا تلازم عقلي بين الشمس ووجود النهار، فإذا أشرقت الشمس اللازم فالنهار موجود لوجود هذه العلاقة. يعني توجد ملازمة بين طلوع الشمس ووجود النهار، يوجد تلازم عقلي بين الصعود إلى السطح مع السلم أو مع المصعد. إذا شفت واحد على الطابق السابع تسأله كيف صعدت، بين أمرين، بين أنه صعد عن طريق السلم أو عن طريق المصعد. فإذن هناك تلازم عقلي مع وجود المصعد ووجود السلم. هذا بالنسبة للأمور العرفية. في مقامنا في القضايا الشرعية عندنا هذه القضية العقلية القائلة: مقدمة الواجب واجبة. فإذا هنا العقل سوف يدرك بأن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، فإذا تعلم بالصلاة وأن الوضوء مقدمة للصلاة فالصلاة واجبة ومقدمة الواجب واجبة، فتقول بأن الوضوء واجب للإتيان بالصلاة. عندنا من الملازمات أيضا أن وجوب الشيء يؤدي إلى حرمة ضده، فإذا قلت بوجوب الشيء راح يكون وجوب الصلاة، إذا ترك الصلاة حرام لوجود التلازم بين وجوب الشيء وحرمة ضده. فإذا في الصلاة عندنا صلاة واجبة وعندنا مقدمة هي الوضوء، ممكن نرتب على شكل قياس، نقول المقدمة الصغرى الوضوء مقدمة للواجب للصلاة، وهذا حكم شرعي أول. يعني الشرع سوف يقول بأن الوضوء مقدمة للصلاة، هذا حكم شرعي أول. المقدمة الكبرى الدليل العقلي، وكل مقدمة للواجب واجبة، فتكون النتيجة أن الوضوء واجب للصلاة. فمن الحكم الشرعي الأول عن طريق تطبيق الدليل العقلي نصل إلى حكم شرعي ثاني. الحكم الأول كان عندي أن الوضوء مقدم للصلاة، النتيجة أن الوضوء واجب للصلاة. فإذن حكم شرعي أول من خلال تطبيق قاعدة عقلية سوف نصل إلى حكم شرعي ثاني، والحكم الشرعي الثاني كان مجهولا، وهذه الملازمة يكتشفها العقل أن مقدمة الواجب تكون واجبة. إذن عندنا دليل شرعي ودليل عقلي، نطبق هذا المقدار. ممكن يعتمد الفقيه في عملية الاستنباط على عناصر مشتركة تسمى بالأدلة المحرزة كما تقدم، وهي إما أدلة قطعية بمعنى أنها تؤدي إلى القطع بالحكم فتكون حجة على أساس حجية القطع، وحجية القطع ثابتة بحكم العقل، والحجية بمعنى التنجيز والتعذير، على أساس حجية القطع الناتج عنها، يعني عن تلك الأدلة، عن تلك الأدلة القطعية، عنها يعني عن تلك الأدلة القطعية. وإما أدلة ظنية ويقوم دليل قطعي على حجيتها شرعا، فلا بد من وجود الدليل القطعي لإثبات حجية الدليل الظني، كما إذا علمنا يعني قطعنا بأن المولى أمر باتباعها، باتباع الأدلة الظنية، فتكون الأدلة الظنية حجة بموجب الجعل الشرعي. يعني الشارع يقول أن هذا الدليل الظني حجة، فعندي جعل شرعي من الشارع. والدليل المحرز في الفقه سواء كان قطعيا أو لا ينقسم إلى قسمين. الأول الدليل الشرعي، ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم الشرعي، ككلام الله سبحانه أو كلام المعصوم عليه السلام. الآن قاعد يتكلم عن الدليل في الفقه. الدليل في الفقه يعني الآية والرواية. لذلك يقول الدليل الشرعي في الفقه، ونعني به كل ما يصدر من الشارع، يعني العناصر الخاصة. الكلام مو في علم الأصول الآن، كلام في علم الفقه. والثاني الدليل العقلي، ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، كالقضية العقلية القائلة بأن إيجاب يعني وجوب شيء يستلزم إيجاب مقدمته. فتلاحظون قال الدليل المحرز في الفقه، والأدلة في الفقه تكون عناصر خاصة وليست عناصر مشتركة. فالأول دليل شرعي ما يصدر من الشارع يعني الآية والرواية، فتكون عنصر خاص. لكن حينما نقول الثاني الدليل العقلي، ونعني به القضايا التي يدركها العقل، هل هذه أيضا تقول عناصر خاصة أو عناصر مشتركة؟ مقدمة الواجب واجبة عنصر خاص ولا عنصر مشترك؟ عنصر مشترك تقدر تقدمه، تقدر تطبقه في كثير من أبواب الفقه. فإذا كان يقول بأنه الدليل المحرز في الفقه، نعم القسم الأول الدليل الشرعي الآية والرواية، فكيف تكون القضية العقلية أيضا الأدلة المحرزة في الفقه؟
ممكن أخذ بشكل عام
بس ما تقدر. المفروض يقول في الفقه، المفروض في أصول الفقه يقول، ما يقول في الفقه فقط. يعني في القسم الأول قال الدليل المحرز في الفقه سواء كان قطعيا أو لا. إذا كان دليل محرز ما يتكرر كثير راح يصير عنصر خاص، وإذا كان يتكرر كثيرا راح يصير من العناصر المشتركة. فحينما يقول الأول الدليل الشرعي، ونعني به كل ما يصدر من الشارع، وما يصدر من الشارع آية أو رواية، والآية والرواية من العناصر الخاصة، آية ورواية من العناصر الخاصة مما له دلالة على الحكم، ككلام الله في الآيات وكلام المعصوم في الروايات، والآية والرواية تكون من العناصر الخاصة. والقسم الثاني القضايا العقلية، والقضايا العقلية قضايا كلية يعني عنصر مشترك، لأنه يتكرر في كثير من أبواب الفقه. فإذا كان عنصر مشترك ممكن، نعم نقول عنصر مشترك في الفقه راح ننقله إلى أصول الفقه. فراح يكون البحث في الدليل الشرعي بحث في العناصر الخاصة، والبحث في الدليل العقلي راح يكون بحث في العناصر المشتركة. فكأنه في الفقه يعني عندنا عناصر خاصة آية ورواية، وفي الفقه عندنا عناصر مشتركة حينما نطبق، وهذه العناصر المشتركة راح تنتقل إلى أصول الفقه. وإذا نريد أن نجعل متناسبين الدليلين، نقول الدليل الشرعي ممكن أن نقول هي القاعدة التي نستفيد منها في التطبيق على ما يصدر من الشارع. فإذا إذا عندنا الأمر يدل ظاهرا على الوجوب، هذه القاعدة نستفيد منها في التطبيق على الآية والرواية. فالدليل الشرعي هو الدليل الذي يكون من الشرع، مثل الأمر ظاهرها الوجوب. الشرع رح نوصل من خلال طبعا الاستدلال بالعرف، نصل إلى أن الشرع يؤيد هذا الاستدلال العرفي بأن الأمر يدل ظاهرا على الوجوب، فرح أيضا رح يصير دليل شرعي ونجعل في أصول الفقه. فإذا نريد أن نقول أن الأول الدليل الشرعي في أصول الفقه يعني القاعدة التي نستفيد منها في التطبيق على الآية والرواية، والثاني الدليل العقلي هي القضية العقلية الكلية، حتى يتناسب الطرفين يتناسبون. طبعا بيّنت أنه في الفقه يعني عنصر خاص عنصر مشترك. أما إذا نريد أن نجعل ما هو الدليل المحرز في علم الأصول، بعد ما تقدر تقول آية ورواية، القاعدة التي تطبق على الآية والرواية. إذن الأدلة المحرزة في الفقه مرة يكون عندي دليل شرعي يعني آية ورواية، لكن حينما نقول عنصر مشترك موجود في الفقه، في الفقه ما عندنا عناصر مشتركة، في علم الأصول عندنا عناصر مشتركة، فنأخذ العناصر المشتركة من علم الأصول وناخذ العناصر الخاصة من علم الفقه نمزج بينهما فنخرج بالحكم الشرعي. فإذن الدليل العقلي لا يرد في علم الفقه وإنما في علم الأصول. نعم تأخذ من علم الأصول وتطبق في علم الفقه. إذن الدليل المحرز في علم الفقه، القضية العقلية لا تكون داخلة في الدليل المحرز في علم الفقه، لأن العناصر الموجودة في علم الفقه هي العناصر الخاصة فقط مثل ما مر عندنا في الحلقة الأولى، وأما العناصر المشتركة فتكون موجودة في أصول الفقه في علم الأصول. ترفعون صوتكم وتبينون كلامكم شوي. من وين نيبة؟ من علم الأصول. هل في علم الفقه يقولون لنا أن وجوب الشيء يؤدي إلى وجوب مقدمته؟ هذا في علم الفقه يقولون له في علم الأصول؟ في علم الأصول. إذن الدليل المحرز في علم الفقه حينما يقول دليل عقلي، الدليل المحرز مو في علم الفقه، هذا من علم الأصول. ما واضح السؤال، ما واضح السؤال، ما ما فهمت السؤال.
الأصل العملي العقل اللي قرينا اللي هو يعتبر عنصر مشترك.
زين.
كل شيء
واجب يمزل وجوب مقدم. هاي قضية عقلية. زين. شلون يكون من الفقه؟
ما تكون بالعقلية ما تنطبق معه.
ما تنطبق على شنو؟
عند حكم شرعي يعني.
زين. من القضية العقلية يعني الآن المسألة الشرعية عندي أن الصلاة واجبة وأن الوضوء مقدمة للصلاة، أطبق القضية العقلية مقدمة الواجب واجبة فأنتهي إلى نتيجة أن الوضوء واجب للصلاة، يعني القضية العقلية سوف تطبق على الأحكام، على الحكم الشرعي الأول أستنتج حكم شرعي ثاني. نعم راح تأخذ القضية العقلية تطبقها في علم الفقه، مو أن القضية العقلية جزء من علم الفقه وإنما تطبق مجال التطبيق. العناصر المشتركة القواعد المشتركة أيضا هي مجال تطبيقها في علم الفقه، يعني نطبق على الآية والرواية، لا أن القاعدة جزء من علم الفقه وإنما جزء من علم الأصول ومجال التطبيق هو علم الفقه. ما أدري واضح؟ فقال الدليل المحرز دليل شرعي ودليل عقلي، والقسم الأول ينقسم بدوره إلى نوعين. القسم الأول يعني الدليل المحرز الشرعي، القسم الأول يعني الدليل المحرز الشرعي، وهو اللي قال الأول الدليل الشرعي. فنأتي إلى الدليل المحرز الشرعي وينقسم إلى قسمين من حيثية كونه لفظا أو عدم لفظ، فرح ينقسم إلى الدليل الشرعي اللفظي وهو ما يكون لفظا وقولا صادرا من المعصوم، أو كما مر في الحلقة الأولى الخطابات الشرعية، الخطابات الصادرة من الشارع ولها دلالة على الحكم الشرعي. الحكم الشرعي على رأي السابقين القدماء شنو قالوا؟ بأن الحكم الشرعي هو الخطابات الشرعية، اللي مر بعدين مر الإشكال على كلامهم المتعلق بأفعال المكلفين. فنقول الدليل الشرعي اللفظي هو الخطابات الصادرة من الشارع ولها دلالة على الحكم الشرعي، ويشمل كتاب الشارع كتابا وسنة، يعني القرآن الكريم وأقوال المعصومين، يعني الآية والرواية، حتى نقول خطابات صادرة من الشارع. ما هو الخطاب؟ آية ورواية، وليس عنوان القرآن الكريم. مصادق القرآن الكريم يعني الآيات هي الخطابات، ومصادق أقوال المعصومين يعني الروايات. فالدليل الشرعي اللفظي ما يكون لفظا صادرا من الشارع يعني الكتاب والسنة يعني الآية والرواية. وعندنا الدليل الشرعي غير اللفظي هو ما لا يكون لفظا ويتمثل في فعل المعصوم وتقرير المعصوم، فعل المعصوم وتقرير المعصوم. وحينما أقول فعل المعصوم يعني العمل وترك العمل، الفعل شامل لفعل المعصوم ما يقوم به وما يتركه بالفعل، فالفعل أعم من العمل وترك العمل. وتقرير المعصوم هو سكوته عن فعل يقع أمامه، التقرير بمعنى السكوت، بنحو نفهم من السكوت أنه راض عن هذا الفعل، فسكوت المعصوم يدل على رضاه. طبعا لابد أن نثبت الرضا، إذا كان المعصوم في مقام التقية بعد ما أفهم الرضا، ساكت لأنه من باب التقية. فعل المعصوم يكون تارة تصرفا مستقلا، وهذا الفعل إذا قام المعصوم بفعل معين يدل على أقل التقادير على أنه مباح، طبعا ممكن يكون مستحب ممكن يكون واجب، لكن إذا قام المعصوم بفعل أقل شيء نقدر نفهم، يمكن أن نقول لنا يمكن أن نقول أن هذا الفعل مباح. متى يدل على الاستحباب على المطلوبية؟ إذا تذكرون في الحلقة الأولى، إذا تذكرون متى يدل على المطلوبية؟ لا، الفعل، فعل المعصوم. لا مو هذا يعني. لا، إذا كان مسألة شرعية مع التكرار، مع التكرار يعني يقوم به عدة مرات في صلاة معينة، قضية شرعية مطلوبة صلاة، يشوف أن المعصوم عليه السلام يكرر الصلاة دال على المطلوبية، والمطلوبية أعم من الوجوب والاستحباب، الجملة اللي في الحلقة الأولى. المطلوبية شنو معناته؟ يعني ممكن يكون واجب ممكن يكون مستحب. فإذا قام المعصوم عليه السلام بعبادة وكرر هذه العبادة، معنى ذلك أن هذه العبادة إما أن تكون مستحبة وإما أن تكون واجبة يعني مطلوبة. فإذا تصرف الإمام فعل المعصوم عليه السلام على الأقل يدل على الإباحة وعلى عدم الحرمة، يعني مو حرام، ليس بحرام، ممكن يكون مباح ممكن يكون مستحب ممكن يكون واجب. وترك المعصوم أيضا يدل على عدم الوجوب، فعل المعصوم يدل على أن هذا الفعل ليس بحرام، ترك المعصوم يدل على أنه ليس بواجب، ممكن يكون مباح ممكن يكون حرام ممكن يكون مكروه، فلا يفعله لأنه ليس بواجب يعني راح يصدق على الحرام والمكروه والمباح. ليس بحرام يدل على الوجوب على الإباحة والاستحباب والوجوب. فإذا راح يكون تصرف يعني يأتي المعصوم بفعل، وقد يكون السكوت اتجاه سلوك معين، لا أنه يقوم بفعل وإنما يسكت لأفعال معينة، أفعال اجتماعية عرفية أو سلوك معين يقع أمامه، فهذا السكوت سوف يدل على الرضا وهذا السلوك الذي يكون أمام الإمام عليه السلام إما يكون سلوك فردي وإما يكون سلوك اجتماعي، والسلوك الاجتماعي ما يسمى بالسيرة العقلائية، والسيرة العقلائية معناها فعل جماعة لفعل معين بناء على عقلائيتهم، مجموعة من الناس، وخاصة إذا كانت مجموعة كبيرة من الناس يقومون بعمل معين بناء على عقلائيتهم لفترة زمنية، هذا الفعل سوف ينقلب إلى عرف اجتماعي. إذا رضى، إذا ما رضى ما يكون شيء شرعي. نعم طبعا، مع سكوت المعصوم الدال على الرضا. إذا المعصوم ما استكشفنا من سكوته أنه راضي، لفظ صيرة عقلائية مو في المكان الموجود فيه، في بلد آخر والإمام ما عنده اطلاع. نعم لو وقع أمامه وسكت يكون راضي، لكن إذا في مكان ثاني أو مع عدم حضور المعصوم عليه السلام كما هو الآن، فما نستكشف من السكوت الرضا، بل ما ندري أن الإمام عليه السلام الآن راض عن هذه السيرة العقلائية وغير راضي عن السيرة العقلائية. مثال التصرف المستقل، يعني الإمام يقوم بفعل، مثلا إذا توضأ عليه السلام أمام الناس فوضوءه فعل مستقل هو قام به. مثال التقرير، وهناك سلوك فردي كما في ذلك المثال، إذا نكس شخص في مسح القدمين في الوضوء وكان أمام الإمام عليه السلام وسكت المعصوم، لفظ كان من أصحابه المقربين حتى لا يكون في مقام التقييم، هو موجود مع هذا الراوي اللي هو من الأصحاب ونكس في مسح القدمين بدل ما من الأصابع إلى الكعبين بالعكس من الكعبين إلى الأصابع، والإمام عليه السلام سكت، نستكشف من سكوته الرضا، يعني يمكن لك أن تنكس في مسح القدمين، يجوز كحكم شرع، لأن الإمام عليه السلام المفروض أن يبين الأحكام الشرعية، فإذا أحد الأصحاب يقوم بفعل خاطئ من ناحية شرعية لابد أن يوضح له الحكم الشرعي. مثال السيرة العقلائية، الإمام عليه السلام يسكت عن سلوك اجتماعي بشرط أن نستكشف من سكوت الإمام أنه يقر هذا السلوك العام. مثلا لنفرض كمثال خبر الثقة، هل يمكن الاعتماد على خبر الثقة؟ وخبر الثقة من السيرة العقلائية، الاعتماد على خبر الثقة من السيرة العقلائية، فهذه السيرة وقعت أمام الإمام عليه السلام، لأنه حينما الإمام يقول الرواية الناس سوف يأخذون هذه الرواية وينقلون الرواية إلى الآخرين، وهذا أمام الإمام يقع أحيانا، قد شخص يقول لشخص آخر قال الإمام عليه السلام والإمام موجود، فالإمام يسمع، وهناك سيرة عقلائية موجودة عبر الزمان والمكان، في كل مكان في كل زمان هناك اعتماد على أخبار الثقات، كان إنسان مسلم لو بوذي لو كافر لو في القطب الجنوبي لو في القطب الشمالي، الجميع يعتمد على أخبار الثقات، فأمام الإمام ينقلون الأخبار وينقل الثقات الأخبار، والإمام عليه السلام لم يعترض يسكت. لو أنه لم يرضى عن نقل الأخبار بهذه الطريقة فالإمام عليه السلام لابد أن يبين البديل، يعني يقول أيها الناس لا تعتمدوا في نقل الروايات على أخبار الثقات، وإنما أنا أبين لكم طريقا آخر، وما عندنا أنه مثل هذه الروايات التي تقول أن الإمام عليه السلام يريد أن يطرح البديل. لو أنه من الممكن أن تصل بعض الروايات، لأنه في كل مع كل معصوم الظاهرة تتكرر، فالمفروض أنه يكون عندنا مئات الروايات التي تقول بعدم الاعتماد على النقل بأخبار الثقات وإنما الطريق الآخر، ولم يصل شيء إلينا من البديل من الطريق الآخر، معنى ذلك أن مثل هذه الروايات لم تصدر من الشارع من المعصوم، يعني بذكر البديل، فإذا الإمام عليه السلام أقر الاعتماد على خبر الثقة ولم يبين لنا طريقا آخر بديلا في القضايا الشرعية. نعم قد يقول في القضايا العرفية يعتمد على نقل الأخبار عن طريق الثقات، ولكن في القضايا الشرعية أنا أعطيكم البديل. فسكوت الإمام عليه السلام معنى ذلك أنه راض عن نقل الأخبار بهذه الكيفية. فيكون الإمام راض عن هذه السيرة العقلائية بنقل الأخبار عن طريق الثقات. والقسم الأول ينقسم بدوره إلى نوعين، أحدهما الدليل الشرعي اللفظي، وهو كلام المعصوم كتابا أو سنة، وهو آية ورواية، يعني عنصر خاص وليس عنصرا مشتركا. والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي، ويتمثل في فعل المعصوم سواء كان تصرفا مستقلا، يعني الإمام يقوم بالفعل، أو موقفا إمضائيا اتجاه سلوك معين، وهو الذي يسمى بالتقرير. وهذا السلوك يكون كما مر في الحلقة الأولى، يكون سلوكا فرديا أو سلوكا اجتماعيا، والسلوك الاجتماعي ما يسمى بالسيرة العقلائية. والبحث في هذا القسم بكلا نوعيه تارة يقع، بعد ما يمدينا إن شاء الله هذا خليه للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.